بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البيقوني رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم. القسم الحادي عشر من أقسام الحديث عند الناظم رحمه الله تعالى المعنعن. والمعنعن مأخوذ من كلمة عن، والمعنعن بفتح العينين مصدر من عنعن الحديث إذا رواه بعن. والمعنعن من مباحث السند، وله تعلق بشرط الاتصال. أما تعريف المعنعن فقال الشارح: المعنعن وهو ما أتى بصيغة عن. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الإسناد المعنعن هو الذي يقال فيه فلان عن فلان بلفظ عن، من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع، أي أن يقول الراوي عن، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو فعل. فإذا قال الراوي عن فهو المعنعن. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا. قال البيقوني: معنعن أي الحديث المعنعن، من حيث هو سواء كان الراوي له مدلسا أم لا، فهذا تعريف للمعنعن على سبيل العموم. كعن سعيد، كمثل عن سعيد عن كرم، فاكتفى رحمه الله تعالى بالمثال عن التعريف بالحد، فقال المعنعن هو كقول الراوي عن سعيد عن كرم، وسعيد اسم وكرم اسم. لماذا اكتفى بالمثال؟ قالوا لظهوره وبيانه، إذ المقصود من التعاريف إيضاح المعرف، والمثال قد يغني عن الحد، وهو كما قالوا، وهذا المسلك يأباه المتكلمون، فلا بد عندهم من حد جامع مانع، والأمر كما تقدم. فالبيقوني رحمه الله تعالى يقول: إن تعريف الحديث المعنعن كمثل قول الراوي عن سعيد عن كرم، وكما قيل بالمثال يتضح المقال. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنعن أي الحديث المعنعن، وهو أي تعريفه ما أتى، ما قال فيه الراوي وأتى فيه بصيغة عن، كما قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا سند معنعن. قال: وهي محمولة على الاتصال. هذه العنعنة محمولة عند جمهور العلماء على الاتصال، أي هي في حكم سمعت وحدثنا في حق من لم يعرف بالتدليس. متى تكون صيغة عن محمولة على الاتصال؟ في حق الراوي الذي لم يعرف بالتدليس، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى مبحث التدليس. وما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هو مذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، كما ذكره ابن الصلاح، بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبت ملاقاة بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس. هذا قول في المسألة وهو الراجح. قال: وهي محمولة على الاتصال في حق من لم يعرف بالتدليس، مالك عن نافع، هنا عنعنة محمولة على الاتصال لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام من أئمة الحديث ولم يعرف بالتدليس. أما من عرف بالتدليس فإنها لا تقبل منه، أي لا تقبل عنه. قالوا لاحتمال أن يكون المدلس قد أسقط راويا ضعيفا. لماذا لم تقبل؟ لاحتمال أنه أسقط راويا، أو أن ما بينه وبين هذا الشيخ راو غير مقبول فيسقطه حتى يكون السند ظاهر الصحة. ولهذا قال الشيخ لا تقبل حتى يصرح بالتحديث، حتى يقول حدثنا، لأن لفظ عن موهم للسماع ولغير السماع، فلا بد من تحقق السماع. قال فإن لم يصرح بالتحديث، هذا الراوي الذي عنعن وعرف بالتدليس، فإن حديثه لا يكون مقبولا. وهذا من حفظ الله جل في علاه لدينه، أن قيض الله جل شأنه علماء هيأهم الله سبحانه وتعالى لوضع هذه القواعد العظيمة لحفظ هذا الدين، كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن ما رجحه الشارح هو قول الجماهير، ونقل الخطيب البغدادي وغيره الإجماع. القول الثاني أنه من قبيل المرسل، المعنعن قالوا من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، بمعنى أن كل عنعنة الأصل أنها من قبيل المنقطع أي المردود، لأن المنقطع من أقسام وقسم الضعيف، حتى يتبين للباحث اتصاله بطريق أخرى. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهرية ونحوهم هذا الأصل، وقالوا كل خبر لا يصرح فيه بالسماع فإنه لا يحكم باتصاله مطلقا، دون تفصيل بين أن يكون الراوي مدلسا غير مدلس، لقي شيخه أو عاصره أو لم يلقه ولم يعاصره، دون تفصيل. وهذا مذهب مردود. وممن قال بهذا القول شعبة، إلا أنه رجع عنه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قال جماعة من العلماء إن عن لا تقتضي الاتصال ولو كانت من غير مدلس. هذه النقولات لبيان القول الثاني في المسألة، والراجح ما ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث بعد نقل الخلاف ورجح القول السابق. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة. وابن عبد البر رحمه الله تعالى يبين استقراءه لكلام وأقاويل أئمة الحديث والنظر في كتبهم من أنهم لا خلاف بينهم في قبول الإسناد المعنعن إذا اجتمعت فيه هذه الشروط الثلاثة: الأول عدالة المحدثين في أحواله، الثاني لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة لأنه سمع منه ولقيه، الثالث أن يكونوا براء من التدليس، أن يكونوا براء من التدليس. فإذا كان راوي هذا السند المعنعن مقبولا ثقة أو صدوقا، وعرف لقاؤه بمن حدث عنه ومعاصرته إياه كما سيأتي معنا إن شاء الله في غير هذا النظم، وكان الراوي هذا بريئا من وصمة التدليس، فإن العنعنة مقبولة. وابن عبد البر ينقل الإجماع على ذلك. قال فإن لم يصرح بالتحديث فإن حديثه لا يكون مقبولا. ولهذا ذكر ابن الصلاح رحمه الله في كتابه النافع علوم الحديث بعد أن ذكر الخلاف والصحيح التفصيل أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل ولم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، أي أنه من قبيل الضعيف، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به. فائدة: ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن قول الصحابي عن رسول الله أو قال رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كله سواء، كله سواء. فالصحابي إذا قال قال رسول الله أو أن رسول الله أو سمعت رسول الله أو حدثنا رسول الله كلها بمعنى، لأن الصحابة عدول ثقات بالإجماع. ويذكر علماء المصطلح عند مبحث المعنعن مبحث المؤنعن أن يقول الراوي مثلا قال فلان أن فلانا قال، قال أن فلانا قال. قال ابن الصلاح اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، وذكر القولين: القول الأول أنه منقطع حتى يتبين اتصاله من جهة أخرى، والقول الثاني أنه كالمعنعن، أن المؤنعن كالمعنعن محمول على الاتصال بأن يكون راويه غير مدلس وقد عاصر شيخه أو لقيه. فمن هنا تعرف هذا المبحث: معنعن كعن سعيد عن كرم. مثاله ما تقدم معنا من الأمثلة فيما سقناه من الأحاديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، أعني مثال الحديث المعنعن. ومثلا ترى في كتب العلل أن فلانا لم يسمع من فلان، مثاله قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب روايته عن أبي بكر الصديق منقطعة، فإذا رأيت سندا حدثنا قتادة عن أبي بكر، عن أبي بكر، فهنا نقول بارك الله فيكم: هل سمع قتادة من أبي بكر الصديق؟ نص الحفاظ أن قتادة لم يسمع من هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه. وهذا يعرفه طالب العلم بالرجوع إلى تراجم الرواة، فيذكرون أن فلانا سمع من فلان أو لم يسمع منه، أو سمع منه بواسطة، أو سمع منه حديثا ولم يسمع غيره، إلى غير ذلك. وهكذا بالرجوع إلى كلام أهل الفن علماء الحديث والعلل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.